إله واحد رسالة واحدة الفصل الخامس والعشرون موت يهزم الموت. يقول الكتاب المقدس عن آدم إنه مات، سفر التكوين 5:5، وهكذا انتهت قصته على الأرض. ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى نسل آدم، حيث نقرأ في الأصحاح الخامس من سفر التكوين النقوش على أضرحة أولاد آدم: ومات 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 ومات. هذا هو تاريخ الرجال والنساء الملوث بالخطية، فقد عاشوا وماتوا ودفنوا على مر الأجيال والعصور. أما قصة المسيح فلم تنتهي عند القبر. وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو هاهنا، لأنه قام كما قال. هلما انظرا الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه، واذهبا سريعا قولا لتلاميذه إنه قد قام من الأموات. ها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، راكضتين لتخبرا تلاميذه. وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه، إذا يسوع لاقاهما وقال: سلام لكما. فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. إنجيل متى 28:1-10. عجز الموت عن إحكام قبضته على المسيح، فحيث إنه كان بلا خطية فقد أقامه الله الآب من الأموات. وهكذا لم يقتصر الأمر على أن يسوع دفع أجرة خطايا العالم فحسب، بل إنه هزم الخطية وغلب الموت نفسه، وعندها ارتجف إبليس وأعوانه الشياطين ودب القلق في نفوس القادة الدينيين. وفيما هما ذاهبتان، إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام، وإذا سمع ذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين. فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم، فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. إنجيل متى 28:11-15. علم أعداء يسوع أن قبر المسيح كان فارغاً، وحاولوا جاهدين ويائسين أن يخفوا الحقيقة لكي لا يعرف الناس أن ذاك الذي قتلوه قد عاد إلى الحياة مجدداً. أنذر الله آدم في جنة عدن أنه إذا عصى قانون خالقه فسوف يموت موتاً، أما الشيطان فقال لآدم وحواء: لن تموتا. ثم تابع عمله وقاد الجنس البشري بأكمله إلى طريق الموت والهلاك، فقد تمكن الموت على مدى آلاف السنين من إحكام قبضته القوي على الرجال والنساء والأطفال. لكن ابن الله جاء وتحدى الموت وهزمه، وفتح باب الحياة الأبدية على مصراعيه. لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع. رسالة كورنثوس الأولى 15:22. قالت لي جارة متقدمة في السن البارحة: أكثر ما أخافه في الحياة هو الموت. وكم سررت بأن أخبرها عن ذاك الأزلي الذي هزم الموت وقام حيا منتصرا على ذلك العدو المخيف. فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الرسالة إلى العبرانيين 2:14-15. لنفترض أن يسوع مات من أجل خطايانا، ولكنه لم يقم من الأموات. لو لم يقم لبقي الموت واقعا رهيبا ومخيفا، لكن بانتصاره على الموت أثبت الرب يسوع أنه أعظم من أقوى سلاح لدى الشيطان وأرهب عدو للإنسان. فلأن يسوع انتصر على الموت، يجب على المؤمنين بيسوع أن لا يخافوا من أي شيء في هذه الحياة أو في الحياة الآخرة. إن رسالة الله صريحة ومباشرة، فإذا آمنت بابنه الذي تألم على الصليب ومات ودفن ثم قام حيا في اليوم الثالث بدلا عنك، فسوف يحررك من قبضة الموت ويعطيك حياته الأبدية. وهذا هو خبر الله السار لهذا العالم المستعبد للخطية، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. رسالة كورنثوس الأولى 15:3-4. كما أن يسوع المسيح يقول لكل من يؤمن به: إني أنا حي فأنتم ستحيون، لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. إنجيل يوحنا 14:19 وسفر الرؤيا 1:17-18. عندما دخل يسوع دائرة الموت وخرج منها بعد 3 أيام، أصبح إبليس عدوا مهزوما. وعلى الرغم من أنه وشياطينه استمروا في المعركة، إلا أنهم لن يحققوا النصر أبدا. هل ترى كيف تمم الله النبوة التي أعلنها في جنة عدن في اليوم الذي أخطأ فيه آدم وحواء؟ فبحسب نبوته ووعده قامت الحية أي الشيطان بلدغ نسل المرأة يسوع، لكن هذه الجروح نفسها هي التي أدت إلى هلاك الشيطان. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ، لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. رسالة يوحنا الأولى 3:8. فمن خلال موته ودفنه وقيامته انتصر يسوع على لعنة الخطية التي تقول: لأنك تراب وإلى تراب تعود. سفر التكوين 3:19. لآلاف السنين هزأ الشيطان من نسل آدم الذي يموت ويتحول إلى تراب، لكن جسدا واحدا فقط لم يتحول إلى تراب. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا لم يتحلل جسد يسوع في القبر؟ لأن الخطية لا تملك أي سلطان عليه، لأنه بلا خطية. فقبل 1000 سنة أعلن النبي داود: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. المزمور 16:10. وهكذا فقد تمكن القدوس من إلحاق الهزيمة بالشيطان وبالخطية وبالموت لأجلنا. هناك براهين كثيرة ومقنعة تؤكد قيامة يسوع من الموت. كان القبر فارغا ولم يتم العثور على جثمانه. كانت النساء هن أول من نظرن القبر الفارغ، وسمعنا إعلان الملاك، وشاهدنا المسيح حيا، ولمسنه وتكلمنا معه. ولولا أنهن جديرات بالثقة لما سرد البشيرون الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا هذه التفاصيل عنهن. يخبرنا الكتاب المقدس عن ظهورات عديدة للمسيح بعد قيامته مع وجود شهود عليها، ولعقود تلت شهد المئات من الأشخاص الجديرين بالثقة أنهم رأوا المسيح المقام ومشوا معه وتحدثوا إليه. رأى التلاميذ المسيح يتألم ويموت فانفطرت قلوبهم وخابت آمالهم، لأنهم ظنوا أنه لن يموت، لذلك فقد عادوا إلى منازلهم والخوف والحزن يملأان قلوبهم. لكن شيئا قد حدث، فقد رأوا يسوع حيا، وعندها فقط تذكروا أن يسوع قال لهم إنه سيصلب وفي اليوم الثالث يقوم، وأخيرا فهموا كلمات الأنبياء. أصبح هؤلاء التلاميذ الجبناء شهودا شجعانا للمسيح. فبعد قيامة يسوع من الموت بوقت قصير، مشى بطرس في شوارع أورشليم وقال موجها كلامه لأولئك الذين تآمروا لصلب يسوع: أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك، والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساؤكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. أعمال الرسل 3:14-19. أدرك بطرس والتلاميذ الآخرون أن ذاك الذي وهبهم الحياة الأبدية يستحق أن يتألموا لأجله، وقد عانى تلاميذ المسيح الذين أصبحوا يعرفون بالمسيحيين من السخرية والسجن والجلد والإعدام بسبب شهادتهم بحسب ما نقرأ في كتب التاريخ. لكن بطرس وجميع التلاميذ الآخرين قبلوا هذا الاضطهاد بفرح بعد أن أدركوا أن مخلصهم وربهم انتصر على الموت والجحيم، فقد أدركوا أن الله منحهم الغفران والبر والحياة الأبدية، لهذا لم يعد الموت يخيفهم. ففي اللحظة التي تموت فيها أجسادهم تذهب أرواحهم الأبدية لتكون عند الرب في السماء. رسالة كورنثوس 2:5-8. لهذا لم يعد هناك أي شيء يخيفهم بعد الآن، فهم يحملون رسالة إلى العالم، رسالة أهم من الحياة نفسها. ونرى في الآيات التالية كيف ختم أحد أتباع يسوع رسالته التي وجهها إلى حشد من الناس المتشككين الساخرين في مدينة أثينا القديمة. فالله الآن يدعو جميع الناس في كل مكان أن يرجعوا إليه تائبين، وقد غض النظر عن أزمنة الجهل التي مرت، لأنه حدد يوما يدين فيه العالم بالعدل على يد رجل اختاره لذلك، وقد قدم للجميع برهانا إذ أقامه من بين الأموات. أعمال الرسل 17:30-31 من ترجمة الحياة. كانت خلاصته بسيطة وواضحة: توبوا، توقفوا عن الظن بأنكم قادرون على تخليص أنفسكم من دينونة الله الحتمية، وعوضا عن ذلك ضعوا كل ثقتكم بذلك المخلص الذي سفك دمه من أجل خطاياكم وقام من الأموات. كيف يمكننا أنا وأنت أن نتيقن من أن يسوع هو المخلص والديان لهذا العالم؟ لقد قرأنا الجواب للتو، فالله قدم للجميع برهانا إذ أقامه من بين الأموات. هل نحتاج إلى مزيد من البراهين على أن يسوع هو المخلص الوحيد؟ ولماذا نعهد بمصيرنا الأبدي إلى غيره؟ من المؤسف حقا أن البشر يكرمون الموتى الذين ناقضوا قصة الله ورسالته في حياتهم، وكيف يمكن لأي شخص أن يضع ثقته برجل عجز عن التغلب على الموت وناقض كلمة الله في حين أن يسوع انتصر على الموت وتمم أقوال الأنبياء؟ وهكذا كما أن الله يستخدم النبوات الصادقة لتقديم البراهين للناس على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، فإن قيامة يسوع في اليوم الثالث هي البرهان القاطع الذي استخدمه الله لكي يثبت للناس أن يسوع وحده يستطيع أن يخلصنا من الموت الأبدي وأن يعطينا الحياة الأبدية. إن الكتاب المقدس واضح كل الوضوح، فالرسالة المتعلقة بموت يسوع وقيامته موجهة إلى جميع الناس في كل مكان، ويجب التركيز على هذه الحقيقة، لأن البعض ما زالوا يقولون إن يسوع جاء من أجل اليهود فقط، لكن هذا القول بعيد كل البعد عن الحقيقة. ففي حين أن خدمة يسوع الأرضية كانت موجهة بالفعل إلى اليهود، إلا أن هدفه من المجيء إلى هذه الأمة هو تقديم الخلاص للعالم كله. فقبل ذلك ب700 سنة كتب النبي إشعياء الوعد التالي الذي قطعه الله الآب لابنه: جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. سفر إشعياء 49:6. لقد جاء المسيح إلى العالم وهو يعلم أن القادة اليهود سيرفضونه، كما أنه علم أنه من خلال رفضهم هذا سوف يسدد أجرة الخطية ويقدم الخلاص للعالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه. إنجيل يوحنا 1:10-12. يسوع هو مخلص العالم كله، لكن لا يمكن لأي شخص أن يصبح ولدا لله إلا إذا آمن بشخص المسيح وبما فعله لتخليص الخطاة. لهذا اعلم يا صديقي أن الله يحبك لدرجة أنه بذل ابنه الوحيد لأجلك، لكنه لن يرغمك على الإيمان به، بل يترك لك حرية الاختيار، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إنجيل يوحنا 3:16. في اليوم الذي قام فيه يسوع من الموت مشى وتكلم مع تلميذين مرتبكين كانا عاجزين عن فهم ضرورة موت المسيح وقيامته. لهذا قال لهما يسوع: أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى أي من التوراة في سفر التكوين ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. إنجيل لوقا 24:25-27. لقد زالت حيرتهما في نهاية المطاف، فالمسيح لم يأتي ليلحق الهزيمة بالأعداء السياسيين الذين ينتمون إلى الجنس البشري الفاني، بل لينتصر على الأعداء الروحيين الأشد فتكاً، الشيطان والخطية والموت والجحيم. وفي وقت لاحق من نفس ذلك اليوم ظهر يسوع لتلاميذه في العلية في أورشليم حيث كانوا يختبئون، وعندها أراهم يديه ورجليه المثقوبتين وتناول الطعام معهم، ثم قال لهم: هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم، أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب، وقال لهم: هكذا هو مكتوب، وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، مبتدئا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. إنجيل لوقا 24:44-48. قال يسوع لتلاميذه إنهم شهود لذلك للأمم، وكانت الرسالة التي سينادون بها واضحة: الرب من السماء دفع أجرة الخطية وهزم الموت من أجل كل شخص ولد على هذه الأرض. لذلك حالما يعلن الإنسان توبته الحقيقية، التغيير في فكره وإيمانه، الثقة القلبية في المسيح وفي عمله الفدائي، فسوف يمنحه الله الغفران الكامل والسلام الحقيقي. فكر في اليوم السابع للخلق، ما الذي فعله الله في ذلك اليوم؟ لقد استراح. لماذا؟ لأن عمله قد أكمل. أكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. سفر التكوين 2:1-2. وهكذا لم تكن هناك حاجة لإضافة أي شيء إلى ما فعله الله في الخليقة، فقد أكمل. كما أن عمل الفداء الذي قام به الله لا يحتاج إلى أي إضافات، فقد أكمل. وكما أن الله استراح وسر بما عمله في الخليقة، فإنه يدعون إلى الراحة والتمتع بعمل الخلاص الذي سبق فأتمه، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. الرسالة إلى العبرانيين 4:10. وفي حين أن آلاف الديانات في العالم تعلن قائلة للناس: افعل هذا، افعل ذاك، حاول أكثر، فإن يسوع يقول لهم: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. إنجيل متى 11:28. هل أنت مطمئن البال ومسرور بما فعله الله من أجلك؟ قضى الرب يسوع مع تلاميذه 40 يوما بعد قيامته من الأموات ليعلمهم حقائق كثيرة عن ملكوت الله. وقد شاهد التلاميذ ولمسوا جسده الحي، ذلك الجسد الأبدي الممجد الذي لا يفسده زمان ولا مكان، وهو نفس الجسد الذي سيحصل عليه جميع المؤمنين الحقيقيين ذات يوم. مشى التلاميذ مع الرب يسوع وتكلموا معه وأكلوا معه أيضا، وقد ذكرهم بأنه سيتركهم قريبا وأن الآب سيرسل إليهم الروح القدس ليحيا في داخلهم ويقودهم ويقوي عزيمتهم في شهادتهم لأمم العالم، كما أنه أخبرهم بأنه سيعود ذات يوم إلى الأرض ليدين العالم بالعدل. بعد 40 يوما من قيامة يسوع، اجتمع بتلاميذه على جبل الزيتون في الجانب الشرقي من أورشليم، فقد حان الوقت لرجوعه إلى بيت أبيه. إنجيل يوحنا 14:2. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. أعمال الرسل 1:4-11. صعد ابن الإنسان إلى العلاء كما تنبأ الأنبياء تماما، فذاك الذي رضي أن يستبدل عبادة ملائكة السماء له بسخرية الناس عاد إلى مسكنه، لكن شيئا ما تغير فيه، فذاك الذي خلق الإنسان على صورته أصبح يحمل الآن صورة الإنسان. لا يكشف لنا الكتاب المقدس الكثير عن عودة ابن الله إلى السماء، لكننا نعرف يقينا أنها كانت عودة مجيدة، ويمكننا أن نتخيل تلك الأعداد الهائلة من الملائكة والبشر المفديين الذين كانوا ينتظرون بلهفة شديدة دخول الرب من بوابات السماء. فرغم أنهم كانوا يعرفونه بصفته ابن الله ورب المجد، إلا أنهم سيقابلونه للمرة الأولى بصفته ابن الإنسان وحمل الله. ساد الصمت في السماء، وفجأة علت أصوات الأبواق وتهليلات الملائكة لتمزق ذلك الصمت الرهيب. ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، فيدخل ملك المجد. المزمور 24:7. فتحت الأبواب على مصاريعها، وعلى وقع التصفيق السماوي المدوي دخل البطل، ابن الله الوحيد، الكلمة، الحمل، ابن الإنسان الذي يحمل آثار المعركة في جسده يسوع. سار يسوع وسط الحشود شاقا طريقه إلى عرش الآب، ثم استدار ونظر إلى نسل آدم المفدي وجلس. لقد أنجزت المهمة. وعندها جثى جمع المفديين أمامه وقالوا بصوت واحد: مستحق هو الخروف المذبوح. سفر الرؤيا 5:12. يا له من احتفال رائع، ويا له من احتفال مستمر، فهو احتفال لن ينتهي أبدا.